إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التي قال شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس التي انصهرنا معها في بوتقة الكبر في الله، وشرح الله هذه الصدور الذي جمعنا وإياها كتاب الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد شدني شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا في البوائق، أردتم رضا الرحمن خمسا وقالبا، وما أرادوا إلا خطير المآسق، فسدد الله على ضرب العبد خطاكم وجنبكم فيه خطي المزالق. مرحبا بأحبابي، مرحبا بإخواني، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لقد شاء الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير، في وقت تجمعت فيه كل جاهليات الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين، شاء الله جل وعلا أن يبزغ في الأسس نور يشرق وأمل يتجدد، أضحى حقيقة كبيرة لا تنكر، بل وأبدعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره، وكيف لا، وهي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين متمثلا في هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة. فها نحن نرى بفضل من الله جل وعلا كوكبة كريمة وسلة مباركة عظيمة من طلائع البعث الإسلامي المرتقب من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الروح، تلكم الكوكبة الكريمة التي بدأت تتمثل بفضل من الله جل وعلا وحكمة في كل بقاع الدنيا، تتنزل حتى في الندى على الزهرة الظمأة والأرض العتة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الزهور. كنتم الكوكبة الكريمة المباركة من هذا الشباب الكريم الطاهر، ومن هؤلاء الفتيات الطيبات الطاهرات العفيفات الشريفات. تلكم الكوكبة الكريمة التي جاءت من جديد بعد القادسية واليرموك وحطين وبدر وأحد، جاءت لتمضي على طريق الدعوة الطويل، على طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، جاءت لتمضي على ذات الطريق الطويل، جاءت لتنضم إلى رب الدعاة المبارك الموغن في القدم الضارب في شعاب الزمان ملة نوح عليه السلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام كجثاث الشوك والصخور والإجارة، نعم تسيل دماء وتتلزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الرب الكريم من هذه الكوكبة الكريمة في طريقه لا ينحني ولا ينسني ولا يعيد، لأنه على ثقة مطلقة وعلى يقين جازم بنهاية الطريق، وعلى ثقة أن قوى الباطل مهما رفضوا من قوى الحديد والنار لهذا الدين العظيم فإن النهاية كما قال الله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإن النهاية تتألق كالأمل وتشرق كالفجر وتتحرك كالنسيم كما قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأتي هذه الكوكبة الكريمة المباركة من جيل الصحوة الإسلامية الكريمة المباركة، الجيل الذي تفتحت عينه على نور الإسلام، الجيل الذي انشرحت بصيرته لتقبل الحق، الجيل الذي لم يخدع بصره طريق الحضارة الغربية الخاطئ للأبصار، الجيل الذي لم يؤثر فيه سحر الحضارة الغربية المغير للعقول والأفكار، الجيل الذي بدأ يوجه وجهه من جديد إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ويولي ظهره لواشنطن وباريس ولندن وبنكوك ومدريد. إنه الجيل الكريم المبارك، فحيثما توجهتم يا أحبابي أبشركم والله، حيثما توجهتم في كل بقاع الدنيا وجدتم صحوة إسلامية عظيمة كريمة مباركة، وجدتم إقبالا شديدا على الله جل وعلا، وجدتم نفوسا مشتاقة لدين الله، وجدتم نفوسا متعطشة للإسلام بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأبناها وأرهقها طول المجيد الدين والطلاب. حيثما توجهتم وجدتم نفوسا خاشعة، ووجدتم شبابا وفتيات، وجدتم عودة صادقة إلى الله جل وعلا، وسمعتم آهات التائبين ونظرات العابدين تردد ودموع الخشية من الله تبلل خديها وهي تناجي ربها وتقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والله إنه لفتح كريم مبارك، صبح هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت تتنزل بفضل الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا. أبشركم أيها الأحبة، والله لقد رأينا في مصر، لقد رأينا في خطب الجمعة وفي المحاضرات ما يزيد على 30,000 من الشباب والفتيات، وشفنا عودة صادقة إلى الله جل وعلا، ورأينا دموع الخشوع ودموع الخشية ودموع الخوف، وسمعنا آهات التائبين ونبرات العائدين تناجي ربها جل وعلا وتسأل الله التوبة والأوبة والصفح والعفو والمغفرة. وجدنا نفوسا قد اشتاقت للإسلام، وجدنا نفوسا قد تعطشت للقرآن وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز فيرقى، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يخدع فيلق، وقوافل الإيمان تتخذ المنى درا
وتصنع للمحيط الزورق وما أمرها في الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. وما أمرها في الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق. هي نخلة غابت ثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزفا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تلفق من سيحدث نوره أرني يدا هدت علينا المشرقا. فجر تلفق من سيحدث نوره أرني يدا فتت علينا المشرق. يا نهر صحوتنا رأيت شفافيا وعلى الطفاف رأيت أزهار التقى. فيا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإقاء تمسقا. يا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإقاء تمسقا. لك في كتاب الله قدر سابق لك في كتاب الله قدر صادق فاتبع هداه ودعت ممن فرط. لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تفنقا. يا دين صحوتنا فتبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك اسمقا. ولكن هذه الصحوة الإسلامية المباركة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راشدة فإنها تحتاج إلى منهج يضبطها ويقوم مسيرتها ويقود سيرها وخطها ونصرها. وما لم تكن هذه الصحوة الكريمة منضبطة بهذا المنهج الشرعي فإنها ستضيع كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. واسمحوا لي أيها الأحبة كابن من أبناء هذه الصحوة الكريمة المباركة أن أضع اليوم بين أيدي حضراتكم بعض قواعد وأصول هذا المنهج الشرعي لترشيد هذه الصحوة الكريمة المباركة. ولا أريد أن أطيل عليكم. القاعدة الأولى من قواعد ترشيد هذه الصحوة هي وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والعودة إلى القرآن ابتداء وإلى السنة ليست نافلة ولا تطوع ولا اختيار إما أن نعود وإما أن لا نعود. لا، بل إنه الإيمان أو لا إيمان، إنه شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العودة إلى القرآن الكريم بالاعتنار بأوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، وأن نحول هذا القرآن في حياة الأمة إلى تشريع وإلى واقع وإلى منهج حياة وإلى مجتمع متحرك وإلى مجتمع منظور. إن الحكم إلا لله، إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما ذلت الأمة إلا يوم أن ضيعت كتاب ربها وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم. وراء التلهة وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى، وبين يديها مصدر عزها وأصل شرفها وكرامتها وبقائها ووجودها. فالعودة إلى القرآن بالوقوف عند أوامره، أن نمتثل أوامره أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا، بل وكلمة كلمة وحرفا حرفا، وأن نرجع إلى سنة الحديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم. وقديما، وهذه سلسلة قديمة حديثة، أننا نسمع ونرى من ينادي بين أبناء الأمة بوجوب العودة إلى القرآن دون السنة، ويقولون بأن السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. فلا بد من العودة إلى القرآن فقط وتنحية السنة. وهذه سنسلة قديمة حديثة. فقديما جلس الصحابي الجليل عمران بن قصي يحدث الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا نجيب، حدثنا بالقرآن، أي لا تحدثنا بالسنة. فقال الصحابي الجليل رضوان الله عليه: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، فحدثني عن الصلاة وأركانها وشروطها وحدودها. هل هناك آيات في القرآن الكريم تقول بأن الجمعة ركعتين؟ هل هناك آيات في القرآن تقول بأن الظهر أربع ركعات؟ هل هناك آيات في القرآن تقول بأن الصبح ركعتين؟ بأن الصبح ركعتان؟ كلا، إن السنة هي التي بينت وهي التي وضحت، لأن السنة مبينة وموضحة ومفسرة للقرآن، بل ومن معجزات النبي الخالدة صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وحسن الحديث وصحح الحديث شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. أي عليكم بالقرآن فقط دون السنة، هذه من معجزات النبي الخالدة، وقد وقع ما أخبر به رسول الله لأنه لا ينطق عن الهوى. ألا وإن رسول الله قد آتاه الله الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، فلا بد أيها الأحبة من العودة إلى القرآن والسنة الصحيحة، ولكن بهذا القيد وهذا الشرط، لأن كل من يعمل الآن على الساحة يقول بأنني أعمل على بالقرآن والسنة، ولكن أيها الأحبة حتى تتآلف القلوب ويشتمل الصف ويتحد الشمل، لا بد من هذا القيد ومن هذا الشرط، ألا وهو وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. من من المسلمين لا يريد أن يفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر رضي الله عنه؟ من من المسلمين لا يريد فهم عمر؟ من من المسلمين لا يريد فهم علي أو فهم عثمان أو فهم معاذ أو فهم أبي ذر أو فهم هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار ومن تبعهم من التابعين في القرون الخيرية الثلاثة الأولى ومن بعدهم؟ في نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فإن الطائفة المنصورة قائمة في كل زمان ومكان لا يخلو منها زمان ولا مكان، لمس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن نعود إلى القرآن والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا بد من العودة إلى هذين النبعين الصافيين بهذا الخيب وهذا الشرط. لماذا؟ لأن سلف الأمة هم أفهم الناس للقرآن والسنة، وهم أقعد الناس بالعلم، وهم أقرب الناس للعقل. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا هو الطريق يا أبناء الصحوة، هذا هو السبيل أيها المسلمون، هذا هو السبيل لرضوان الله جل وعلا ولمرضاته ولجنات النعيم في الآخرة. فوالله لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط وهذا السبيل تحديدا جليا واضحا، كما في الحديث الذي رواه الدارمي في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، إلا أن الحديث مرتفع لدرجة الصحة فهو حديث حسن، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله
وقطع عن يمينه وعن شماله خطوطا متعركة، ثم قال الحبيب: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بل وحدد النبي أهل هذا السبيل وأهل هذا الصراط كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في السنن وأحمد في المسند واللالكائي في السنة والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم من حديث معاوية وأبي هريرة وأنس وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة كلهم في النار. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، أكتفي بقاعدة أخرى ثانية من قواعد ترشيد الصحوة الإسلامية المباركة، وهي من أهم القواعد التي يحتاجها أبناؤنا وأحبابنا وإخواننا من أبناء هذه الصحوة، ألا وهي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن أروع ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام، يقول: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. إننا نريد من أبناء الصحوة تحررا، لا نريد تعصبا دقيقا أعلى، لا للجماعات ولا للأفراد ولا للشيوخ ولا للمناهج، بل نريد من شباب الصحوة تعصبا وتمسكا بالحق وللحق على لسان أي أحد. لماذا؟ لأن التعصب البغيض الأعمى يصد الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فإننا لازلنا نرى من بين أبنائنا وأحبابنا وإخواننا من يتعصب لجماعته، فجماعته هي جماعة المسلمين وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. ولذا فإن كل ما يصدر عن جماعته فهو شرعي، وكل ما ينتج عنها من نظريات من أفكار وفتاوى نظرية أو حتى اجتهادات حركية فهو الشرعي وهو الصواب وهو الصحيح. ومن ثم فإن شيخه في هذه الجماعة هو الأوسع علما وهو الأنصع فشكة وهو الأقوى بيانا وهو الأعظم دليلا، حتى ولو لم يكن عند شيخه دليل يقنع ولا علم يشبع. ومن ثم فهو لا يقبل في شيخه نقدا ولا مراجعة على الإطلاق. وهذا أيها الأحبة من التعصب الذي لا يسر الإسلام ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحذر منه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن نتيجة هذا التعصب ظاهرة لكل أحد، ولا يمكن على الإطلاق أن نكفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وأن نبرئ الصحوة أو بالأحرى وأن نبرئ بعض أسراب الصحوة الإسلامية من هذا الداء العوار ومن هذا المرض الفتاك الخطير. لا ينكر هذا المرض إلا أحد جلس ينظر للحركة الإسلامية المعاصرة من برج عاجي أو من مكتب مغلق مكيف. إن هذا الواقع نعيشه ونحياه. هذا التعصب شتت الصف وبدر بذور العداء وبدر بذور الخلاف، ولا بد من التعالي على هذا التعصب ومن التحرر منه ومن التخلص منه ومن التخلص منه، وذلك لا يكون إلا بتجرد القلوب لله جل وعلا. ولأن ننطلق في أعمالنا ودعوتنا لا نريد قومية ولا عصبية ولا راية ولا شارة، ولا ندعو لمصلحة أو مغنم، ولا ندعو لتملك أو هوى، إنما ندعو إلى الله جل وعلا وحده بفهم سلف الأمة الصالح. والله إن هذه الدعوة تجمع القلوب وتوحد الصفوف وتزيل بذور العداء والشقاق والنزاع من بين هذا الصف، وإننا لعلى يقين جازم أن أعداء الإسلام قد فشلوا بإذن الله ولم ينجحوا بإذن الله في الوصول إلى قلب الصحوة الإسلامية من الخارج، ولكنني على يقين أنهم يستطيعون أن يدخلوا إلى قلب الصحوة من داخلها.
ببذل أمور العداء والخلاف بين أفرادها امتثالا عمليا لمقولتهم الخبيثة الخطيرة التي تقول لا بد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها. لا بد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها. فلا بد أن نكون على مستوى هذه المؤامرة، ولا بد أن نكون على مستوى هذه الأمانة وعلى مستوى هذا الدين في التحرر من التعصب الغليظ الأعمى لأي أحد، بل إننا يجب أن نتعصب للحق على لسان أي أحد، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن نتيجة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول لا يسأل لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل إن هذا من فعل أهل البدع والأهواء الذين ينصبون للأمة شخصا أو كلاما يوالون ويعادون ويفرقون به بين الأمة. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر من مجموع فتاويه المبارك يقول ومن تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالحارثي الذي يقدح في عثمان وعلي، فمن تعصب لواحد بعينه من الأئمة ففيه شبه من هؤلاء، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. أيها الحديث أيها الحبيب اعرف الحق تعرف أهله. ينبغي أن نتعالى وأن نتجرد في دعوتنا لله جل وعلا وأن نخلص أعمالنا لله عز وجل، لا سيما إذا علمنا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن، عالم وقارئ للقرآن. لماذا؟ لأنه ما ابتغى بعلمه ولا بقرآنه الله جل وعلا، وإنما عمل من أجل الزعامة أو من أجل الريادة أو من أجل القيادة أو من أجل السمعة أو من أجل الشهرة أو من أجل أن يقال إنه داعية وإنه عالم وإنه قارئ أو إنه منكر أو إنه مجاهد. وقد قيل سيأمر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في جهنم والعياذ بالله، وفي الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى الرجل فيلقى في النار فتندلق أقطابه أي أقطاب بطنه أي أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. أيها الحبيب لا بد من التجرد والإخلاص لله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياك من المخلصين ومن المتجردين في أقوالهم وأفعالهم لله رب العالمين. فيا أيها الأحبة ينبغي أن تتحرر الصحوة من هذا الداء ومن هذا المرض لينتهي هذا الخلاف الذي هو شر كله، ووالله ما ذكر الله الخلاف إلا وحذر الأمة منه. قال الله عز وجل ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا، نتيجة الحتمية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولقد أخرج الله من رحم من الوقوع في شر وبراثم الخلاف. فلا أيها الحبيب لا بد من أن نكون على مستوى هذا الدين وعلى مستوى هذه الأمانة، وأن نتحرر من هذا التعصب الغليظ الأعمى، وأن نتمسك بالحق على لسان أي أحد، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. بل والله لقد ذكر الله أهل الكتاب وشهد لهم بالخيرية التي تمثلوا بها، فقال عز وجل وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه، ومنهم من ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أيها الحبيب وأخيرا لا بد من أن نتورع في أقوالنا وأفعالنا، فإنني أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا لا يتورعون أن يحكموا حتى على النيات
وعلى نيات من؟ على نيات بعض العلماء وبعض الدعاء وبعض أهل الخير من المصلحين الصالحين. وهذه مجلة خطيرة أيها الأخيار الكرام، لأن النية لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. أما نحن فلا ينبغي أن نتعدى الحكم على الظواهر. اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر، كما قال فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه. فينبغي أن نتورع في أقوالنا في الحكم على الناس، لا سيما على العلماء وعلى الدعاة، ونحن نرى حملة شرسة طارية في الإعلام الغربي وديونه على الإسلام بصفة عامة وعلى العلماء والدعاة الصادقين بصفة خاصة. وقد ينجر بعض المسلمين الكرام في ترشيد هذه الأقوال وهذه الإشاعات على علماء الأمة ودعاتها دون تورع أو دون خجل أو وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال جمهور المفسرين: وكثير الظن الذي والظن الذي أمر الله عز وجل أن ينتهي المسلمون عنه هو ظن السوء والشر بأهل الخير والصلاح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ليلقي لها بالا فيرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وأختم بقولة الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تعالى إذ يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الصحوة صحوة راشدة، صحوة مثمرة، صحوة قوية بناءة، وأن يجعلها سبب خير للإسلام والمسلمين. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمل المسلمين الكفاة، واسق المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيد وأهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق حكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وارزقهم اللهم بالبطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله.